أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكال على ما أفاده الأخند من أن الصلاة تماما في موضع القصر وجهرا في موضع الإخفات تقع صحيحة، وقلنا إن القول بصحة الصلاة يرد عليه إشكال. هذا الإشكال كالتالي: بأن هذه الصلاة الصحيحة ستكون سببا لترك الواجب، معي؟ وما هو سبب لترك الواجب؟ حرام. ثم أوضحنا ذلك بقولنا إنه يوجد لنا نهي عن ترك الصلاة قصرا، وهذا النهي يترشح منه نهي لترك المقدمة التي تكون سببا، نهي عن الاتيان بالمقدمة التي تكون سببا لترك الصلاة قصرا. هكذا قلنا. وبما أن الصلاة تماما المتوجه إليها النهي، بما أن الصلاة تماما عبادة، فالنهي عن العبادة يوجب فساد العبادة. أجاب الأخوند رحمه الله عن هذا الإشكال بأن الصلاة التامة ليست هي السبب لترك الصلاة قصرا، معي أنتم؟ وإنما عدم التعلق، عدم العلم بوجوب الصلاة قصرا هو السبب لترك الصلاة. غاية الأمر أن الصلاة تماما تكون مضادة للصلاة قصرا. ويقول الأخون إن الضدين لا يتوقف أحدهما، وهو الصلاة مثلا ماذا؟ قصرا، هذا أحدهما، على ترك الآخر وهو الصلاة تماما. لماذا؟ لأنهما في رتبة واحدة وليست بينهما طولية. طيب بعد ذلك الأخ أشكل على نفسه بإشكال آخر، قال إن قيل كما قلنا بأن الصلاة تماما تقع صحيحتان في موضع القاف ولا تكون منهيا عنها كما أوضحنا، فحينئذ إذا لم تكن الصلاة منهيا عنها وهي مشتملة على الملاك، فحتى إذا صلى المكلف مع العلم بوجوب القصر المفروض أن نقول بصحة صلاته. أجاب الأخون قدس الله نفسه الشريف عن هذا الإشكال بأنه لا يرد، والسبب في عدم ورودي هذا الإشكال، انتبهوا، والسبب في عدم ورود هذا الإشكال يعني القول بصحة الصلاة تماما في موضع القاصر حتى مع العلم بوجوب القاصر، السبب أن الدليل الدال على صحة الصلاة تماما في موضع القاصر مقيد بكون الآتي بالصلاة جاهلا بالحكم لا يعلم، فإذا كان جاهلا ولا يعلم صلاته صحيحة. ومن المعلوم يقول لنا الأخ قدس الله نفسه الزكية، ومن المعلوم لنا جميعا اختلاف الأحوال، فلعل ملاك الصحة يعني ملاك القول بالصحة إنما يترتب ويتحقق إذا كان المكلف جاهلا بالحكم، ولا بعد في ذلك إن قلت هذا بعيد أن يكون الملاك للصحة مترتبا على حالة الجهل فقط، نقول يقول الأخ لا بعد في ذلك لأن الأحكام الشرعية ملاكاتها الواقعية يعلم بها من؟ رب البرية، معي؟ فالله تبارك وتعالى وهو الخالق العالم العالم بالملاكات الواقعية رتب الحكم بالصحة في حالة الجهل دون حالة العلم. بعد ذلك الأخ رحمه الله رد على توهم أورده بعض الأساطين كما يعبر عنه الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء، إذ قال الشيخ جعفر قال إن الأصح في الحكم بالصحة لمن صلى تماما في موضع القاص هو وجود أمر بالصلاة التامة، لكن هذا الأمر مترتبا على ترك الصلاة قصرا، يعني يقول الله تبارك وتعالى الشارع لديه أمران، أحدهما الأمر الصلاة قصرا، فإن لم تأتي بالصلاة قصرا للجهل بالحكم، لعصيان الحكم، يعني لأي سبب وعذر، فهناك أمر آخر يترتب على ترك امتثال الأمر الأول. معي؟ ولذا لو صلى المكلف تماما، لا نقول لماذا صحت صلاته، لأن صلاته مأمور بها من قبل الشارع. غاية الأمر أن الأمر بهذه الصلاة على نحو الترتب، ليس إلا الآخون يريد أن يرد ما قاله هذا الجهبذ العلل، ويقول إنما أورده لا ينسجم مع مبانينا، لأن القول بوجود أمر ترتبي يرجع في المآل، يرجع في المآل إلى الأمر بالضدين في آن واحد. ومن المحال أن يأمر الباري تبارك وتعالى عبده أن يأتي بالضدين في آن واحد. يقول شوف أفسر لك ذلك، مآل كلام الشيخ كاشف الغطاء عندما يقول بالأمر الترتبي، ونحن نرى أن الصلاة قصرا تتضاد مع الصلاة تماما، فهما كالسواد والبياض في رتبة واحدة. فلما يقول إن تركت الصلاة، إن تركت الصلاة قصرا وجب عليك بالفعل، وجب عليك بالفعل الصلاة تماما. طيب تركك للصلاة قصرا، انتبهوا لي، يحقق موضوع فعلية وجوب الصلاة تماما، والمفروض ان الامر بالصلاة قصرا ايضا فعلي حتى مع تركه، لا يخرج هذه الصلاة عن الامر بها فعلا، لا فعلا وان ترك، لا هذا انا اريد ارد التوهم اللي عندكم، انا جبت هالنقطة هذه حتى اريد ارد التوهم. يقول لك اذا تركت الصلاة قصرا، انا الان اقول تركت الصلاة قصرا وجبت عليك الصلاة ماذا تماما، لكن سقط الامر بالصلاة قصرا عن الفعلية حتى مع تركك للصلاة قصرا، ما راح الامر بها ماذا يخرج عن كونه فعلية. فاذا كان انتبه هذا، انتبه، فاذا كان كل من الامرين بالصلاتين على نحو الفعلية، يلزم الامر بالضدين في ان واحد. مثل اقول لك مثلا ماذا، اجمع بين السواد والبياض وقم واقعد، معي؟ وهذا محال ان يصدر من الحكيم المتعال. عرفنا شي يقول الاخون؟ ما هنا في الترتب، لان شلون السقوط على الفعلية؟ احنا مر علينا الامر الفعلي، شلون يصير الامر فعلي؟ معي؟ أن يتحقق شرطه معه؟ هنا في شيء ما مثلا ينافي الاتيان بالصلاة قصرا حتى يخرجه عن الفعلية؟ ها؟ لا احنا ما قلنا بالعصيان مثلا، لا قال الامر الترتبي مش موردي فقط مثل هالمورد، الامر الترتبي لا يخرج عن كون ماذا؟ عن كون المأمور به فعلية. في بعض الصور نعم، في بعض الصور لو قلنا عدم العلم فصار ماذا غير فعلي، لكن في الصورة في العصيان مثلا يصير فعلي ولا ما يصير فعلي؟ يصير فعلي. ها؟ ليش ما يكون ترتب؟
أكتبه، كنت أكتبه. إن عصيت الأمر فيجب عليك ماذا؟ أمر الإتيان بماذا؟ الصلاة تماماً. إن عصيت الأمر بالصلاة قصراً وجبت عليك الصلاة ماذا؟ تماماً. يا حبيبي إحنا نتكلم في ماذا؟ في ورود إشكال على المبنى، إن المبنى مش صحيح، لأنه يلزم منه ماذا؟ وجود أمرين بالضدين أو أمر بالضدين في آن واحد. آتي بهذا وهذا يصير يصدر من الحكيم. فقول الشيخ كاشف الغطاء في حل الإشكال، ها؟ إشكال صحة الصلاة تماما في موضع القصر على نحو الأمر الترتبي بهذا المبنى بمبنى الترتب لا يتم. ما هو الوجه لعدم تماميته؟ أن الأمر الترتبي فيه إشكال الجمع بينه ضدين، والجمع بين الضدين محال ولا مش محال؟ محال. معي الفاضل التوني، تذكرون الفاضل التوني؟ مر علينا العام الماضي، ها؟ مر علينا. هذا مبارك هم العام الماضي مر علينا، وهم هذه السنة يمر علينا، راح يمر عليكم كثير. عنده نظريات هي جميلة ولطيفة. قال من شروط جريان البراءة النقلية ماذا؟ في الشبهات الحكمية الفحص. نعم، وهذا مورد اتفاق لدى العلماء وأوضحناه، لابد الفحص ماذا؟ والتعلم. صحيح، هذا شرط ولا مش شرط كما مر علينا؟ شرط. وهناك بعض الشروط الأخرى أغفلت من لدن العلماء أو لم يتوجه إليها العلماء، ولكن من الضروري الالتفات إليها والتوجه نحوها. فهناك شرطان آخران لا بد من ذكرهما. الشرط الأول ألا يكونوا يكون إجراء أصالة البراءة مستلزما لثبوت حكم آخر. إذا كان جريان أصالة البراءة يستلزم ثبوت حكم، ما نستطيع أن نجري أصالة البراءة ليثبت لدينا بإجرائها ترتب وثبوت هذا الحكم. نعطيك مثال الآن. أنا الآن تنجس ثوبي ثم اشتبه الثوب النجس مع الطاهر، فأريد أن أجري أصالة الطهارة أو أصالة شنو؟ الإباحة في الصلاة في أحد هذين الثوبين. معي؟ أنا أعلم أن أحدهما شنو؟ نجس. يقول بمجرد أن أجري أصالة الإباحة في الصلاة في أحدهما، هذا المعين اللي هو على اليمين أو الأخضر خلنا نقول، بمجرد أن أجري أصالة الإباحة إيش راح يتعين؟ أن الثوب الثاني، إحنا قلنا الأخضر الأحمر الثاني، راح يصير هو النجس. فجريان أصالة البراءة عن أحدهما راح يثبت لدينا حكما آخر للطرف الثاني، وهو ماذا؟ ثبوت النجاسة، لأن النجاسة حتما لأحدهما. فسوت لنا جريان أصالة البراءة، ثبتا لدينا أو أثبت لدينا الحكم بالنجاسة للطرف الثاني. معي أنتم ولا مش معي؟ طيب، هذا لا يجوز حينئذ. متى ما كان جريان أصالة البراءة يلزم منه ثبوت حكم للطرف الثاني أو ثبوت حكم، ما نقدر نجري أصالة البراءة. هذا بعد ولذلك احنا نريد ان نردها نقول له اولا شوف يا فاضل يا توني، في موارد منجزية العلم الاجمالي نقدر احنا اصلا نجري اصالة البراءة عن احد الطرفين بخصوصي، نقدر ولا ما نقدر؟ فرضنا ان العلم الاجمالي كما تقدم عندنا كالعلم التفصيلي ينجز وجوب الترك عن كلا طرفين، فكيف يسوغ لنا ان نجري اصالة البراءة عن احد الطرفين معاي ليكون اجراء اصالة البراءة مستلزما لإثبات حكم للطرف الثاني بالنجاسة؟ ما نقدر أصلا إحنا نجري أصالة البراءة، لأن انتبهوا، لأن أصالة البراءة أصل عملي. متى يفيدنا الأصل العملي؟ مع الشك والحيرة، هذه الأصول العملية تجري مع العلم والمنجزية. هل نحن محتارون أم لا؟ وقد قلنا إن العلم الإجمالي ينجز معلومه كالعلم التفصيلي، فحينئذ لا يسوغ لنا أن نقول بما قاله الفاضل التوني رحمه الله من أن جريان أصالة البراءة في هذا المورد يلزم منه ثبوت حكم آخر للطرف الثاني، وللزوم ثبوت حكم آخر لم نقل بجريان أصالة البراءة. تذكرون في مبحث للسيد الشهيد الصدر قال إن المفروض من الناحية العلمية بالنسبة تذكرون مر علي للأفراد لأحد الفردين بخصوصه يجوز إجراء أصالة البراءة، هذا ينسجم مع مبنى الفاضل التوني معي؟ لكن على مبنى المشهور لا ينسجم، لأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الاجتناب مش فقط عن الجامع كما يقول السيد الشهيد، بل عن الأفراد معي؟ لأن العلم يسري إلى الأفراد، الجامع إنما هو ماذا؟ وجود منتزع معاه. طيب عرفنا هذه المسألة الآن ولا ما عرفناها؟ طيب اثنين، هذا الإشكال الأول على الفاضل التون. الإشكال الثاني، يقول الأخون يا فاضل يا توني ماذا قلت؟ أعد كلامك. يقول أقول من شروط جرياني أصالة البراءة ألا يكون إجراؤها يستلزم ثبوت حكم آخر. نقول لك يا فاضل يا توني حكم آخر، شنو الحكم الآخر هذا ظاهري ولا واقعي؟ حكم آخر ظاهري ولا واقعي؟ معي؟ لا، نسأل الحكم الآخر اللي يثبت، حكم آخر ظاهري ولا واقعي؟ معي؟ يقول أنا سألك الآن يا فاضل يا توني الأخون، هذا الحكم الآخر اللي تقول شرط جريان أصالة البراءة لا يثبت حكم آخر، حكم آخر ظاهري ولا واقعي؟ معي؟ لا، يقول أنا أقول ألا يثبت حكم آخر ظاهري، ولو ثبت حكم آخر ظاهري، لو ثبت حكم آخر ظاهري شو يصير؟ يقول لا مشكل، ما نقدر نقول بجريان أصالة البراءة، لأن هذه أصالة البراءة أصل عدمي، ما تثبت لنا حكم وجودي، ما نقدر نقول. يقول الأخ إذا كانت أصالة البراءة تريد أن تثبت لدينا حكما ظاهريا أو راح يترتب عليها ثبوت حكم ظاهري، يعني راح تحقق لنا موضوعا لثبوت حكم ظاهري، معي؟ افرض مثلا الآن ايش قلنا؟ جريان أصالة البراءة في أحد الأطراف، أنا عندي مجموعة من الأطراف يتنجز فيها العلم الإجمالي، معي؟ أثبت مثلا ماذا؟ أجريت البراءة عن أحد الطرفين، راح شي يثبت لدي نجاسة الأطراف الأخرى كحكم ظاهري مثلا، وأنا حلفت مثلا أنه إذا كانت أحد الأطراف الأخرى ثابتة لها النجاسة كحكم ظاهري علي أن أذبح بعير، معي؟ جزور. في هذه المسألة تحقق، يقول المفروض شنو؟ تحقق موضوع الحكم الظاهري. ليش؟ لأنني بمجرد أن أجريت أصالة البراءة عن أحد الأطراف ثبت ماذا؟ ثبت موضوع الحكم الظاهري، معي؟ أما إذا قلنا إن جريان أصالة البراءة نريد لا يجري لأنه راح يثبت ليثبت لنا حكما، انتبهوا، حكما واقعيا أو كان موضوعا لحكما واقعيا، يعني أنا قلت إن ثبت نجاسة الطرف الآخر بالنجاسة الواقعية، ان تحقق نجاسة الطرف الآخر بالنجاسة الواقعية علي ان اعزم الطلبة، كل طلبة الحوزة واحد واحد، لا ابقي ولا اذر، معي؟ يقول من الواضح معي ان اجراء اصالة البراءة في احد الطرفين ما راح يثبت لي نجاسة واقعية للطرف الاخر. ليش؟ لان احتمال اصلا اللي انا اجريت فيه هو النجس، معي؟ فمهما حاولت جدا وبذلت الجهد كادحا لن استطيع ان اثبت مثلا ماذا؟ حكما بالنجاسة الواقعية للطرف الآخر ليكون موضوعا لحكم آخر. يعني شو اللي يريد يقول الأخون؟ يقول إنه لا بأس بالقول بإجراء أصالة البراءة عن أحد الطرفين وإن ترتب عليه ثبوت حكم للطرف الآخر، لكن ثبوت الحكم للطرف الآخر ما يكون موضوعا لحكم ظاهري أو موضوعا لحكم صحيح. فإن كان موضوعا لحكم ظاهري ترتب عليه الحكم ولا إشكال لنا فيه، وإن كان موضوعا لحكم واقعي فجريان أصالة البراءة ما راح يحقق لنا موضوعا لحكم واقعي. واضحة لنا الفكرة ولا مش واضحة؟ طيب، الشرط الثاني الذي أورده الفاضل التوني قدس الله نفسه الزكية، قال ومن شرائط جريان أصالة البراءة ألا يلزم حكم بالضرر، أما لو لزم حكم بالضرر فلا يجوز إجراء أصالة البراءة. معي أنتم؟ أي إيش مثل؟ شوفوا إيش مثل. قال رحمه الله مثلا، لاحظ، لو فتحت قفصا، أنا الآن فتحت قفص أريد أن أنظر إلى هذا الطائر وإلى جمال ريشه وتناسق ألوانه، ففر الطائر من قفصه. شككت في وجوب الضمان علي لمالك هذا الطائر، هل يجب علي الضمان؟ ها؟ لا أنا جاي أبغى أشوفه، لا أنا ما أنا دقيق النظر، لا بد أشوفه من داخل الجسم هذا، أي بعد فتح البادي. فلو شككت في وجوب الضمان علي أستطيع أن أجري البراءة؟ أقول نعم. أشك في وجوب التكليف، أي شك في وجوب التكليف، والشك في التكليف شنو؟ مجرى البراءة، لا مو شك في المكلف فيه، التكليف براءة. يقول هنا ما تستطيع تجري البراءة. شوف شو يقول الفاضل التوني، لا تستطيع يا حبيبي أن تجري البراءة. ليش ما تستطيع؟ يقول لأن جريان البراءة يستلزم الضرر على المالك، وكلما كان جريان أصالة البراءة مستلزما للضرر على المالك لا يسوغ إجراؤه. واضح؟ أي شوف شي يقول للآخر، يقول له ليتك يا فاضل يا توني، ليتك يتمنى حضرت أبحاث شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري لعلمت علم اليقين بأن كلامك هذا لا ينسجم مع الموازين. إيه قلنا شلون؟ قال لأن الشيخ الأعظم جاء بعد زمانك وفصل في هذه المسألة، قال متى ما كان لدينا أصول فقاهتية أو أدلة فقاهتية، أصول فقاهتية وأدلة اجتهادية معي، فلا يجوز أن نجري الأصول الفقاهتية لتعارض، انتبهوا، لتعارض الأدلة الاجتهادية. الأصول الفقهاتية لا تتعارض مع الأدلة الاجتهادية. لماذا يا شيخنا الأعظم؟ قال شو؟ لأن الدليل الاجتهادي يتقدم على الأصل الفقهاتي، فمتى ما كان لدينا رواية أو آية بل إطلاق أو عموم، فلا يسوغ لنا أن نجري الأصل العملي، لأنه متى نجري الأصل العملي؟ مع عدم وجود الدليل الاجتهادي في المقام. إذا قلت مثلا يا صاحب اللي شو اسمه هذا، شو اسم كتابه؟ الوافية، فاضل التوني رحمه الله، يا صاحب الوافية انت شو تقول؟ قل لا يجوز اجراء أصالة البراءة لأن جريان أصالة البراءة شو يلزم منه؟ الضرر، فلا يجوز. نقول لك هذا لا ضرر ولا ضرار، هذا أصل عملي ولا دليل اجتهادي؟ دليل اجتهادي، فلا معنى أصلا للقول بجريان أصالة البراءة لأنه ما لا موضوع له، ما دام المورد فيه لا ضرر يصدق عليه لا ضرار فهو مقدم على جريان البراءة، لأن البراءة أصل عملي يأتينا في محل الشك، وهذا دليل اجتهادي يعني رواية، فتكون الرواية كالآية والآية كالرواية يتقدمان على الأصل العملي. معي؟ بعد شيء يريد يضيف إجمالا، بس إجمال صغير، يقولوا بعد شو إذا أنت تريد تقيد تقول لا يجوز جريان الأصل العملي في مورد قاعدة لا ضرر، أحسن شو تقول؟ قل لا يجوز إجراء الأصل العملي في مورد وجود الرواية، ولا يجوز إجراء الأصل العملي مع وجود الآية، ولا يجوز إجراء الأصل العملي مع وجود الإطلاق، ولا يجوز إجراء الأصل العملي مع وجود العموم، لأن ما لا معنى كلامك أن تقول لا يجوز إجراء الأصل العملي في لغرة، لأن لغرة لا خصوصية له، بل هو دليل ماذا؟ اجتهادي، وذاك أصل عملي. ومن الواضح أن الدليل الاجتهادي يتقدم على الأصل العملي. تعال يقول فتدبر، تدبر يعني انتبه للمطلب، ما في مبحث يعني آخر. تعال يقول والحمد لله على كل حال، طبق سهل. ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران، أحدهما أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، ثانيهما أن لا يكون موجبا للضرر على آخر. أما إذا كان موجبا للضرر على آخر فلا يجوز إجراء الأصل العملي. ولا يخفى أن أصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون جارية، وعدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية والإباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية، على فرض أن احنا أجرينا البراءة النقلية معي وصح إجراؤها وكان في إجرائها تحقق ماذا؟ موضوعا لحكم شرعي ظاهري يكون هذا لا بأس به. لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازما لحكم شرعي فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحراجه، لا محيص. إذا قلنا بجريان أصالة القراءة، فإن لم يكن مترتبا عليه بل على نفي التكليف الواقعي، معي؟ يعني مثلا أنا أقدر أقول على ثبوت التكليف الواقعي أو على نفي التكليف الواقعي، ما في فرق، معي؟ فهي وإن كانت جارية تجري مع ذلك البراءة، لا موجب للقول بعدم جريان أصالة البراءة إذا كان يترتب حكم ماذا؟ واقعي. إلا أن ذاك الحكم لا يترتب على أصالة البراءة، ما تثبت لنا الحكم الواقعي، إنما هي تنزيل الشك كحكم ظاهري لعدم ثبوت ما يترتب عليه على ذلك الحكم الواقعي بها بالبراءة. وهذا أصلا مش شرط ليطرح من قبل الفاضل التوني، لأنه واضح أن جريان الأصل العملي ما راح يثبت لنا الواقع. واضح لنا الفكرة ولا مش واضح؟ وأما الشرط الثاني، وأما اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر، فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وإن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة، انتبهنا؟ كما هو حالها مع سائر القواعد، حتى القواعد الفقهية مقدمة على ماذا؟ الأصول العملية، بناء على أن هذه قاعدة فقهية، لأن تصير ماذا؟ على حد الرواة والآيات.
الفرق بين الأصل العملي براءة غير ثابتة ليش تقدم قاعدة الضرر على قاعدة الرواة؟
حاكمة، قال الشيخ هذه حاكمة، مر عندنا في باب الحكومة والورود. لا لا لا، مش دليل، مش دليلين اجتهاديين، مش دليلين
اجتهاديين،
ده دليل، وذاك نتيجة. الأصل العملي نتيجة للدليل، يعني يقول لك يجوز لك تجري في ماذا؟ في مورد التحير. احنا ما علينا من دليل، علينا ماذا؟ من النتيجة المستخلصة من ما كنا معذبين. طيب، ولذلك يقول مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية، إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد أصالة البراءة. ليش؟ بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا كما عرفنا، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك، هذا اللي احنا وضحناه، فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلاف دليل اجتهادي كما وضحنا في الشرح. نقول ما يوجد للأرواية الآية لا خصوص قاعدة الضرر، فتدبر ولله الحمد أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.